الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اقرأ يا شيخ.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
وعن أبي واقد الكندي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه
ولفظه. باب الثانية. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وهذا هو لفظ الترمذي رحم الله الجميع، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود، وكذا في صحيح سنن الترمذي. قالوا: عن أبي واقد الليثي، وهو صحابي جليل، كنيته أبو واقد، والكنية كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هي كل ما بدأ بأبي أو بأم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلانة، فما بدأ بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، فهذه الكنية. واللقب هو ما دل على مدح أو ذم، والاسم ما بين ذلك. هذا هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأبو واقد هذه كنيته. الليثي نسبة إلى ليث، وقبيلته تسمى بنو عامر ابن ليث، وبواقد الليثي نسبة إلى هؤلاء. قال بعض العلماء: اسمه أبي واقد الحارث بن عوف، وقيل غير ذلك، ولكن المشهور والصحيح الحارث ابن عوف رضي الله عنه. قال بعض العلماء كما قال الذهبي: قيل شهد أبو واقد بدرا، وقيل هو من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. واختلف العلماء في هذا الشأن، ورجح الذهبي أن أبا واقد شخصان من الصحابة، واحد شهد بدرا يعني آمن بدري، أسلم بدري، واحد أسلم بعد فتح مكة أو عند فتح مكة، فقال ديل اثنين. أما الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة رجح أن أبا واقد واحد، بعدما نقل كلام الذهبي رجح أنه واحد من الصحابة، وأبو واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه. وقال الصحيح أنه أسلم عام الفتح، هو من مسلمة الفتح الذين أسلموا في السنة الثامنة من الهجرة. أما ما اعتمد عليه بعض العلماء والمؤرخين من الأدلة في إثبات أن أبا واقد شهد بدرا فهو ضعيف، اعتمدوا على أثر أن أبا واقد قال: بينما كنت يوم بدر أطارد في في أحد المشركين إذ وقع رأسه، قال فعلمت أنه قد قتله غيري عن الملائكة، لكن ما اعتمدوا عليه من هذا الأثر ضعيف، لأن في إسناده رجل لم يسم كما نقله الحافظ في الإصابة. قال والصحيح ما قاله الزهري أن أبا واقد رضي الله عنه وأرضاه من مسلمة الفتح ولم يشهد بدرا، والأثر في شهوده لبدر ضعيف. ومما يدل على صحة هذا القول أن أبا واقد من مسلمة الفتح وأنه تأخر إسلامه ولم يشهد بدرا، حديث من ذكر زاد أنواط، وحندرس الليلة سبحان الله في القواعد الأربعة، وهو من رواية أبي واقد برضه، وهنا في بلوغ المرام من رواية أبي واقد برضه. قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حدثاء عهد بكفر إلى حنين. إذن يا جماعة، هو لما انطلع لحنين كان يهدوب شنو؟ أسلم. فهذا مما يدل أنه ما شهد بدر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وتوفي أبو واقد قيل في سنة 65 للهجرة، وقيل توفي سنة 68 للهجرة، قيل 65 وقيل 68 رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحارث بن عوف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا اللفظ لعل هذه اللفظة فهو ميت سقطت أو تغيرت من النساخ كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لأن الحافظ قال أخرج أبو داود والترمذي، وعند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما لم ترد هذه اللفظة فهو ميت، وإنما اللفظة الواردة في كتب السنن فهو ميتة، فهو أو فهي ميتة، أما ميت قال الشيخ ابن باز لا توجد، وقد بحثنا عنها أيضا ولم نجدها. كل الألفاظ الموجودة فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، لفظ ميتة. البهيمة قال العلماء هي ذوات الأربع، الحاجة اللي بتمشي بأربعة كرعين دي تسمى بهيمة. قالوا وهي نوعان، النوع الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، النوع الثاني باقي البهائم من غير بهيمة الأنعام، يعني غير الإبل والبقر والغنم، يبقى شنو نوع ثاني؟ الحمار، الحصان، وهذه الأشياء، النمر، الأسد، كلها بهائم. وسميت بهيمة من الإبهام، أي أنها لا تتكلم، مبهمة ومبهمة لا تتكلم، ولذلك سميت بهيمة وتجمع على بهائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. الحديث ده عنده قصة أصلا في السنن، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد أهلها يجبون أسنمة الإبل والأسنم جمع سنام، سنام ده ما كله شحم. فالإبل تكون حية على قيد الحياة ما بينحروها، يقوم يقطع من السنام بتاعه وينظفوه يأكله وهي حية، الجمل حي. ويقطعون أليات الغنم، أليات جمعي إلي خطأ، جمعي ألي، جمع ألي كما ضبطها الحافظ ابن حجر وصاحب عون المعبود وضبطها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ألي. وتجمع على أليات بفتح الهمز وسكون اللام، أليات. وتجمع أيضا آليات بفتح الهمز وفتح اللام كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فجمعها على ضربين، أليات وآليات. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، الخلصة الخلصة كل صحيح. وتجمع أيضا على أليات، أما مفردها أليا، مفردها واحد أليا وليس إليا. فوجدهم يقطعون أليات أو أليات الأغنام ويأكلونها. وكان الواحد من العرب إذا كان في الصحراء وأصابه الجوع ولم يجد شيئا قطع عرق ناقته، شوف العرق اللي فيه دم وين، يقطعه ويطلع طرفه ويمصه، والناقة حية، لأنه كانوا يعلموا إنه الدم هو خلاصة الغذاء، فلما يجوع يقوم شنو يمص شنو الدم، فالبهيمة إما تموت وإما تمرض وإما تتعب. فلما وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك حرمه عليهم كله، كل هذه الأشياء، وقال لهم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو أو فهي ميتة، يعني أن حكم العضو الذي يقطع من البهيمة، والبهيمة حية ولم تذبح ذبحا شرعيا، هذا الذي قطع منها وهي حية هذا العضو حكمه كحكم الميتة، وحكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وغير من الآيات، حرام يعني حرام. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على بلوغ المرام من هذا الحديث، وهي ما أبين من حي فهو كميتته، أو بمعنى أوضح كل ما قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتتها حلا وطهرا، كل ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه يعني حكم المقطوع الجزء اللي قطعه طلعه بره من البهيمة ده كحكم ميتتها نفس البهيمة إذا ماتت بعدين حلا وطهرا، كل ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم ميتتها حلا وشنا يا جماعة وطهرا. كيف يعني؟ لو قطعوا كراع أو جزء من كراع من الخروف، حكم الجزء اللي تقطع ده شنو؟ ده شنو؟ كراع خروف. يعني شوف الخروف إذا بقى ميت يعني ما ضبحوا وزكوه زكاة شرعية، مات براه فطيسة. لو مات براه فطيسة الخروف ده، أول حاجة هو حلال ولا نجس؟ ميتة نجسة. يبقى القطعو ده من الخروف ده حكم ميتة الخروف بعد لما يموت، مش لما يضبحوا ضبيحة شرعية. لما يبقى فطير يبقى نجس، يبقى الشيل قطعوه ده برضه شنو يا جماعه؟ نجس. طيب الخروف ده اذا لقينا فطيس براو ميت براو، حلال ولا حرام اكله؟ حرام. يبقى الشيل قطعوه ده نجس وحرام. الحوت او السمك في البحر كله يسمى حوت طبعا. واحد جعان لقى ليه سمكه حيه، قام قطع منها جزء نجض وعمل بس سندوتش. الجزء ده حلال وطاهر ولا حرام ونجس؟ يلا نجي طوال نطبق القاعدة على السمكة دي أو الحوت ده، لو لقيناها ميتة براها كده بدون ما نطبحها حلال؟ يبقى الجزء ده لا، أول شيء نشوف الطهر نجس ولا طاهر؟ طاهر. واخدنا الكلام ده، يبقى الجزء اللي اتقطع ده طاهر. بعد ده نجي لأنه حلال ولا حرام؟ السمكة دي لو ماتت براها بدون ما نطبحها حلال ولا حرام؟ الدليل وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. خلاص يبقى حلال الجزء ده، لأنه أصلا لو لقينا ميت الحوت أو السمك أصلا شنو؟ حلال، فهو حلال طاهر الجزء اللي قطعناه ده. جرادة لو لقى جرادة كبيرة قام قطع كراع ونجضة، الجرادة دي لما تموت براها بعدين طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لأنه قال أحلت لنا ميتتان، ولا يمكن للشارع أن يحلل النجس، صحيح ولا ما صحيح؟ ولا النجس، لا يمكن. فطالما أحلت لنا معناته طاهر، فميتة الجراد دي بعدين لو ماتت براها شنو؟ طاهرة، معناته الجزء اللي قطعناه ده شنو؟ طاهر. لكن لازم نجي نشوفه حلال ولا حرام، لأنه ما كله طاهر، ما كل طاهر حلال، وإلا الراجح في الخمر أنها طاهرة، فيها خلاف طويل، لكن الراجح أنها طاهرة، فهل هي حلال؟ حرام. فليس كل طاهر شنو يا جماعة؟ حلال. الصعود طاهر لكن حرام. ما يجي الجماعة يقطعوا كلمة طاهر دي يقول لا حلال يا جماعة الصعود، لا طاهر حرام. فما كل طاهر شنو يا جماعة؟ حلال. عشان كده لابد نجي نشوف الحلية من المحرمية، هنجي نشوف الحل من الحرام. إذا ماتت براها الجرادة دي ميتتها شنو؟ حلال. إذا الجزء اللي قطعنا جبيل منه هذا طاهر وحلال. طيب بني آدم لو في يد أو كراع من بني آدم مقطوعة مجدوعة، بني آدم لما يموت طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر ولا نجس؟
طاهر.
في زول بيقول نجس؟
طاهر.
طاهر. طاهر. يبقى الجزء المقطوع ده منه شنو؟
طاهر.
طاهر. طيب نجي نشوف بني آدم ده لو مات لو حي أكله حلال ولا حرام؟
حرام.
حرام. يبقى الجزء المقطوع ده شنو؟ حرام، رغم إنه طاهر. رغم إنه شنو يا جماعة؟ طاهر. وده مما أيد إنه ما كله طاهر معناته حلال أكله. فدي قاعدة أخذها العلماء من هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو فهي ميتة. فكيف طيب يبقى حلال؟ بالزكاة الشرعية والذبيحة الشرعية، وتكلمنا عن بعض أحكامها وتفاصيلها. من فوائد الحديث قال العلماء: النهي عن تعذيب الحيوان، لأنه ما ممكن الحيوان حي حتى لو أكله بعدين لو ذبحناه ذبيحة شرعية أكله حلال، ما ممكن نقطع منه جزء هو شنو يا جماعة وهو حي، لأنه ده فيه تعذيب للحيوان. والأدلة على النهي عن تعذيب الحيوان هذا الدليل وغيره من الأدلة، منها ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار بسبب هرة. والحديث بيرد على الجماعة اللي بيقول لك نحن نس حقوق الإنسان، وكذابين كلهم كذابين. حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والبهائم في دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، ومنها الحديث ذاته ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو فهي ميتة. ده من أعظم الأدلة على إن الإسلام يحرص مش على حقوق الإنسان، تعدى ذلك بعيدا، ويحرص حتى على حقوق الحيوان. فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ده كله عشان ينهى عن تعذيب الحيوان. وصح الألباني في صحيح الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام دنا منه جمل وشكى إليه صاحبه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجمل وقال له: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ قال: فإنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتتئبه، يعني تجوعه وتعبه في نفس الوقت. فده من أعظم الأدلة على حرص الإسلام على حقوق الحيوان. حتى النمل الحشرات، في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين نبي من الأنبياء كان يسير لما تلقاه في الحديث هي معنى بينما، كما قال العلماء بين هي نفس بينما نفس المعنى، قال: يسير بجنوده إذ نزلوا في بطن واد، فتفرق جنوده تحت الأشجار، وأنزل النبي متاعه تحت ظل شجرة ونام. قال: فقرصته نملة واحدة بس. قال: فأمر بمتاعه فأخرج، وأمر بجحر النمل فأحرق. قال: فعاتبه الله من السماء: أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله. عشان كده شيخ الإسلام لما سألوه عن قتل النمل في الفتاوى قال: ما بيجوز إلا لدفع ضرره. إذا كان لما في حتة في البيت وبقى ما في طريقة إلا نقتله. قال: فهنا يقتل دفعا لضرره، دفعا لضرره، ولكن لا يحرق بالنار، لأنه في شريعتنا ما يجوز التعذيب بشنا يا جماعة؟ بالنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد، أيوة، أي نعم، ده كله تعذيب، ده كله تعذيب للحيوان. بعض العلماء المعاصرين حفظهم الله قالوا، لكن ما سمعت لهم دليل، لكن قالوا، سمعت الفتوى كاملة، قالوا كثرة النمل في البيت ربما يكون جن، فقالوا تستأذنوا زي موضوع الحية تحت البيوت، قال تستأذنوا ثلاثة إنه يخرج، لو ما خرج بعد ذاك ممكن شنو تقتله، لكن بغير النار، والله أعلم. أجلنه. طيب، الفائدة الثانية، قالوا ما قطع من البهيمة فحكمها حكم ميتتها حلا وطهرا، فحكم حكم ميتتها حلا وطهرا، وده علاقته بباب الطهارة، لأنه ما قطع من البهيمة أحيانا يكون طاهر وأحيانا يكون شنو نجس، عشان كده قالوا ده علاقته بكتاب الطهارة. أما علاقته بباب المياه، بباب المياه، إنه قالوا إذا كان المقطوع من البهيمة طاهر وسقط في الماء القليل فإنه لا ينجسه، وقالوا ده علاقته بباب المياه من كتاب الطهارة. طيب، العلماء سألوا سؤال وده جابوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا طيب في أشياء أنت بتحتاج لقطعة من البهيمة، تحتاج إلى ذلك، زي الوسم مثلا بيقطع جزء من الأضان بعض الناس، وبعضهم بالنار بيكوي جزء من الأضان أو جزء من الرقبة أو جزء من البطن أو كده، كل ناس عندهم علامة, وفي الرجل بعض الناس بيوسم الإبل في الرجل وعلى اختلاف الناس. أول حاجة الوسم في الوجه, في الوجه هنا ما بيجوز لأي بهيمة من البهائم, بل من فعل ذلك فهو ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ أما بلغكم أني قد لعنت من لطم البهيمة في وجهها؟ فنهى عن ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. البيوسم البهيمة في وجهها ده ملعون مطرود من رحمة الله, والبيضرب البهيمة كف في وجهها ملعون مطرود من رحمة الله. أهل الإسلام فيه حقوق الإنسان ولا ما فيه؟ ده حديث صحيح في المسند وصححه الألباني. طيب الوسم يكون كيف؟ قال العلماء الإنسان ما يسم في وجهه, واحد, اثنين يحاول يقلل الألم بتاع البهيمة لأنها بتحس, عشان كده قال له إنه قد شكى إلي أنك شنو تجيعه وتدئبه, عذب عذاب شديد وجوع وجوع شديد للجمل, فلازم تحاول تقلل عليها الألم. طيب بيجوز الوسم ذاته ولا ما بيجوز؟ بيجوز, عشان كده في صحيح البخاري والقصة طويلة يرويها أنس بن مالك لما توفي والده, فهو زوج أم سليم بنت ملحان, وبعد ذلك جاء أبو طلحة الأنصاري يتزوج أم سليم, وكان مشرك أم سليم مؤمنة صحابية وأبت, قالت قال لها أديك الذهب والفضة برضو أبت, قالت مهري منك الإسلام, فإن أسلمت فذاك مهري, لا أريد صفراء ذهب ولا بيضاء ولا فضة. المهم وأسلم, والقصة طويلة. وبعد ذاك ولد منها ولد, فأنس بن مالك قال شناه ودينا للنبي عليه الصلاة والسلام, أم سلم قالت ما يرضع من اللبن ذاته حتى يكون أول ما يدخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال فأتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة. ده الشاهد هنا, وقصة طويلة فيها فوائد جميلة, لكن الشاهد هنا قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيوسم شنو؟ إبل الصدقة. فإذا الوسم جائز لكن بشروط, بقدر الإمكان تحاول تخفف شنو الألم, لأنه لازم يكون فيه ألم تخفف, حتى لو وديتها بني جعديف فتخفف على الألم لأنه الله بيسألك منها. اثنين ما توسم في شنو يا جماعة؟ وشة. ثلاثة ما يكون وسم فاحش وفيه ضرر كبير على البهيمة, يعني ما دمجي تقطع عليك حاجة كبيرة أو تقطع الأضان من حد ذات, لا, إنما شرمة صغيرة أو وسم علامة صغيرة زي ما الناس بيعملوا. لما نجي اللطف. طيب هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الإخوة الفاضل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, اقرأ شرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
وعن أبي واقد الكندي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ. باب الثانية.
طيب, حديث أخرج أبو داود والترمذي وحسنه, وهذا هو لفظ الترمذي رحم الله الجميع, وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود, وكذا في صحيح سنن الترمذي. قالوا عن أبي واقد الليثي هو صحابي جليل كنيته أبو واقد، والكنية كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هي كل ما بدأ بأبي أو بأم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلانة، فما بدأ بأب أو أم أبو فلان أم فلان فهذه الكنية. واللقب هو ما دل على مدح أو ذم، والاسم ما بين ذلك. هذا هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأبو واقد هذه كنيته. الليثي نسبة إلى ليث، وقبيلته تسمى بنو عامر ابن ليث، وأبو واقد الليثي نسبة إلى هؤلاء. قال بعض العلماء اسمه أبي واقد الحارث بن عوف، وقيل غير ذلك، ولكن المشهور والصحيح الحارث ابن عوف رضي الله عنه. قال بعض العلماء كما قال الذهبي قيل شهد أبو واقد بدرا، وقيل هو من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. واختلف العلماء في هذا الشأن، ورجح الذهبي أن أبا واقد شخصان من الصحابة، واحد شهد بدرا يعني آمن بدري أسلم بدري، واحد أسلم بعد فتح مكة أو عند فتح مكة، فقال ديل اثنين. أما الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة رجح أن أبا واقد واحد، بعدما نقل كلام الذهبي رجح أنه واحد من الصحابة، وأبو واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه. وقال الصحيح أنه أسلم عام الفتح، هو من مسلمة الفتح الذين أسلموا في السنة 8 من الهجرة. أما ما اعتمد عليه بعض العلماء والمؤرخين من الأدلة في إثبات أن أبا واقد شهد بدرا فهو ضعيف، اعتمدوا على أثر أن أبا واقد قال بينما كنت يوم بدر أطارد في أحد المشركين إذ وقع رأسه، قال فعلمت أنه قد قتله غيري يعني الملائكة. لكن ما اعتمدوا عليه من هذا الأثر ضعيف، لأن في إسناده رجل لم يسم كما نقله الحافظ في الإصابة. قال والصحيح ما قاله الزهري أن أبا واقد رضي الله عنه وأرضاه من مسلمة الفتح ولم يشهد بدرا، والأثر في شهوده لبدر ضعيف. ومما يدل على صحة هذا القول أن أبا واقد من مسلمة الفتح وأنه تأخر إسلامه ولم يشهد بدرا حديث من ذكر زاد أنواط، وحندرس الليلة سبحان الله في القواعد الأربعة، وهو من رواية أبي واقد برضه، وهنا في بلوغ المرام من رواية أبي واقد برضه. قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حدثاء عهد بكفر إلى حنين. إذن يا جماعة هو لما انطلع لحنين كان يهدوب شنو أسلم، فهذا مما يدل أنه ما شهد بدر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وتوفي أبو واقد قيل في سنة 65 للهجرة، وقيل توفي سنة 68 للهجرة، قيل 65 وقيل 68 رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحارث بن عوف. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا اللفظ لعل هذه اللفظة فهو ميت سقطت أو تغيرت من النساخ، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لأن الحافظ قال: أخرج أبو داود والترمذي، وعند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما لم ترد هذه اللفظة فهو ميت، وإنما اللفظة الواردة في كتب السنن فهو ميتة، فهو أو فهي ميتة، أما ميت قال الشيخ ابن باز لا توجد، وقد بحثنا عنها أيضا ولم نجدها. كل الألفاظ الموجودة فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، لفظ ميتة. البهيمة قال العلماء هي ذوات الأربع، الحاجة اللي بتمشي بأربعة كرعين دي تسمى بهيمة. قالوا: وهي نوعان. النوع الأول بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. النوع الثاني باقي البهائم من غير بهيمة الأنعام، يعني غير الإبل والبقر والغنم، يبقى شنو النوع الثاني؟ الحمار، الحصان، وهذه الأشياء، النمر، الأسد، كلها بهائم. وسميت بهيمة من الإبهام، أي أنها لا تتكلم، مبهمة ومبهمة لا تتكلم، ولذلك سميت بهيمة، وتجمع على بهائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. الحديث ده عنده قصة أصلا في السنن، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد أهلها يجبون أسنمة الإبل، والأسنمة جمع سنام، سنام ده ما كله شحم، فالإبل تكون حية على قيد الحياة ما بينحروها، يقوم يقطع من السنام بتاعه وينظفوه يأكله وهي حية، الجمل حي، ويقطعون أليات الغنم، أليات جمعي إلي خطأ، جمعي ألي، جمع ألي كما ضبطها الحافظ ابن حجر وصاحب عون المعبود، وضبطها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ألي، وتجمع على أليات بفتح الهمز وسكون اللام، أليات، وتجمع أيضا آليات بفتح الهمز وفتح اللام كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فجمعها على ضربين أليات وآليات، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة الخلصة الخلصة، كله صحيح، وتجمع أيضا على أليات، أما مفردها ألي، مفردها واحد ألي وليس إليا. فوجدهم يقطعون أليات أو أليات الأغنام ويأكلونها. وكان الواحد من العرب إذا كان في الصحراء وأصابه الجوع ولم يجد شيئا قطع عرق ناقته. شوف العرق اللي فيه دم وين يقطعه ويطلع طرفه ويمصه، والناقة حية، لأنه كانوا يعلموا إنه الدم هو خلاصة الغذاء، فلما يجوع يقوم شنو يمص شنو الدم، فالبهيمة إما تموت وإما تمرض وإما تتعب. فلما وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك حرمه عليهم كله، كل هذه الأشياء، وقال لهم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو أو فهي ميتة، يعني أن حكم العضو الذي يقطع من البهيمة والبهيمة حية ولم تذبح ذبحا شرعيا، هذا الذي قطع منها وهي حية هذا العضو حكمه كحكم الميتة، وحكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وغير من الآيات، حرام يعني حرام. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على بلوغ المرام من هذا الحديث، وهي ما أبين من حي فهو كميتته، أو بمعنى أوضح كل ما قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتتها حلا وطهرا، كل ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه يعني حكم المقطوع الجزء اللي قطعه طلعه بره من البهيمة ده كحكم ميتتها نفس البهيمة إذا ماتت بعدين حلا وطهرا، كل ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم ميتتها حلا وشنا يا جماعة وطهرا. كيف يعني؟ لو قطعوا كراع أو جزء من كراع من الخروف، حكم الجزء اللي اتقطع ده شنو؟ ده شنو؟ كراع خروف. يعني شوف الخروف إذا بقى ميت يعني ما ضبحوا وزكوا زكاة شرعية، مات براه فطيسة. لو مات براه فطيسة الخروف ده، أول حاجة هو حلال ولا نجس؟ ميتة نجسة. يبقى القطع ده من الخروف ده حكم حكم ميتة الخروف بعد لما يموت، مش لما يضبحوا ضبيحة شرعية، لما يبقى فطيس يبقى نجس، يبقى الشيل قطعوه ده برضو شنو يا جماعة نجس. طيب الخروف ده إذا لقينا فطيس براو ميت براو، حلال ولا حرام أكله؟ حرام. يبقى الشيل قطعوه ده نجس وحرام. الحوت أو السمك في البحر كله يسمى حوت طبعا، واحد جعالق ليه سمك حية قام قطع منها جزء نجض وعمل بس اندوث، الجزء ده حلال وطاهر ولا حرام ونجس؟ يلا نجي طوال نطبق القاعدة على السمكة دي أو الحوت ده، لو لقيناها ميتة براها كده بدون ما نطبحها حلال؟ يبقى الجزء ده لا، أول شيء نشوف الطهر نجس ولا طاهر؟ طاهر، واخدنا الكلام ده. يبقى الجزء اللي اتقطع ده طاهر. بعد ده نجي لأنه حلال ولا حرام؟ السمكة دي لو ماتت براها بدون ما نطبحها حلال ولا حرام؟ الدليل وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. خلاص يبقى حلال الجزء ده لأنه أصلا لو لقينا ميت الحوت أو السمك أصلا شنو حلال، فهو حلال طاهر الجزء اللي قطعناه ده. جرادة يقول لك جرادة كبيرة قام قطع كراع ونجضة أهجر هذه لما تموت براها بعدين طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لأنه قال أحلت لنا ميتتان، ولا يمكن للشارع أن يحلل النجس، صحيح ولا ما صحيح؟ ولا النجس، لا يمكن. فطالما أحلت لنا معناته طاهر، فميتة الجراد دي بعدين لو ماتت براه شنو؟ طاهرة، معناته الجزء اللي قطعناه ده شنو؟ طاهر. لكن لازم نجي نشوفه حلال ولا حرام، لأنه ما كله طاهر، ما كله طاهر حلال، وإلا الراجح في الخمر أنها طاهرة، فيها خلاف طويل، لكن الراجح أنها طاهرة، فهل هي حلال؟ حرام. فليس كل طاهر شنو يا جماعة؟ حلال. الصعود طاهر لكن حرام. ما يجي الجماعة يقطعوا كلمة طاهر دي يقول لا حلال يا جماعة الصعود، لا طاهر حرام. فما كل طاهر شنو يا جماعة؟ حلال. عشان كده لابد نشوف الحلية من المحرمية، هنجي نشوف الحل من الحرام. إذا ماتت براها الجرادة دي ميتتها شنو؟ حلال. إذا الجزء اللي قطعنا قبيل منه هذا طاهر وحلال. طيب بني آدم لو في يد أو كراع من بني آدم مقطوعة مجدوعة، بني آدم لما يموت طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر ولا نجس؟ في زول بيقول نجس؟ طاهر. طاهر يبقى الجزء المقطوع ده منه شنو؟ طاهر. طيب نجي نشوف بني آدم ده لو مات لو حي أكله حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى الجزء المقطوع ده شنو؟ حرام، رغم إنه طاهر، رغم إنه شنو يا جماعة؟ طاهر. وده ما أيد إنه ما كله طاهر معناته حلال أكله. فدي قاعدة أخذها العلماء من هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو فهي ميتة. فكيف طيب يبقى حلال؟ بالزكاة الشرعية والذبيحة الشرعية، وتكلمنا عن بعض أحكامها وتفاصيلها. من فوائد الحديث قال العلماء: النهي عن تعذيب الحيوان، لأنه ما ممكن الحيوان حي حتى لو أكله بعدين، لو ذبحناه ذبيحة شرعية أكله حلال، ما ممكن نقطع منه جزءه وشنا يا جماعة وهو حي، لأنه ده فيه تعذيب للحيوان. والأدلة على النهي عن تعذيب الحيوان هذا الدليل وغيره من الأدلة، منها ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار بسبب هرة. والحديث بيرد على الجماعة اللي بيقول لك نحن نس حقوق الإنسان، وكذابين كلهم، كلهم كذابين. حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والبهائم في دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، ومنها الحديث ذاته: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو فهي ميتة. ده من أعظم الأدلة على إن الإسلام يحرص مش على حقوق الإنسان، تعدى ذلك بعيدا، ويحرص حتى على حقوق الحيوان. فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ده كله عشان ينهى عن تعذيب الحيوان. وصح الألباني في صحيح الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام دنا منه جمل وشكى إليه صاحبه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجمل وقال له: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ قال: فإنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتتئبه، يعني تجوعه وتعبه في نفس الوقت. فده من أعظم الأدلة على حرص الإسلام على حقوق الحيوان. حتى النمل الحشرات، في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين نبي من الأنبياء كان يسير بين، لما تلقاه في الحديث هي معنى بينما، كما قال العلماء بين هي نفس بينما، نفس المعنى، قال: يسير بجنوده إذ نزلوا في بطن واد فتفرق جنوده تحت الأشجار وأنزل النبي متاعه تحت ظل شجرة ونام. قال فقرصته نملة واحدة بس. قال فأمر بمتاعه فأخرج، وأمر بجحر النمل فأحرق. قال فعاتبه الله من السماء: أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله. عشان كده شيخ الإسلام لما سألوه عن قتل النمل في الفتاوى قال ما بيجوز إلا لدفع ضرره، إذا كان لما في حتة في البيت وبقى ما في طريقة إلا نقتله. قال فهنا يقتل دفعا لضرره، دفعا لضرره، ولكن لا يحرق بالنار، لأنه في شريعتنا ما يجوز التعذيب بشنا جماعة بالنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد، أيوة أي نعم، ده كله تعذيب، ده كله تعذيب للحيوان. بعض العلماء المعاصرين حفظهم الله قالوا، لكن ما سمعت لهم دليل، لكن قالوا، سمعت الفتوى كاملة، قالوا كثرة النمل في البيت ربما يكون جن، فقالوا تستأذنوا زي موضوع الحية بتاعت البيوت، قال تستأذنوا ثلاثة انه يخرج، لو ما خرج بعد ذاك ممكن شنو تقتله لكن بغير النار، والله أعلم. ها هاي جاينه. طيب الفائدة الثانية، قالوا ما قطع من البهيمة فحكمها حكم ميتتها حلا وطهرا، فحكم حكم ميتتها حلا وطهرا، وده علاقته بباب الطهارة، لأنه ما قطع من البهيمة أحيانا يكون طاهر وأحيانا يكون شنو نجس، عشان كده قالوا ده علاقته بكتاب الطهارة. أما علاقته بباب المياه، بباب المياه، إنه قالوا إذا كان المقطوع من البهيمة طاهر وسقط في الماء القليل فإنه لا ينجسه، وقالوا ده علاقته بباب المياه من كتاب الطهارة. طيب العلماء سألوا سؤال وده جابوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا طيب في أشياء أنت بتحتاج لقطعة من البهيمة، تحتاج إلى ذلك، زي الوسم مثلا بيقطع جزء من الأضان بعض الناس، وبعضهم بالنار بيكوي جزء من الأضان أو جزء من الرقبة أو جزء من البطن أو كده، كل ناس عندهم علامة، وفي الرجل بعض الناس بيوسموا الإبل في الرجل، وعلى اختلاف الناس. أول حاجة الوسم في الوجه، في الوجه هنا ما بيجوز لأي بهيمة من البهائم، بل من فعل ذلك فهو ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ أما بلغكم أني قد لعنت من لطم البهيمة في وجهها؟ فنهى عن ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. البيوسم البهيمة في وجهها ده ملعون مطرود من رحمة الله، والبيضرب البهيمة كف في وجهها ملعون مطرود من رحمة الله. أهل الإسلام فيه حقوق الإنسان ولا ما فيه؟ ده حديث صحيح في المسند وصححه الألباني. طيب الوسم يكون كيف؟ قال العلماء الإنسان ما يسم في وجهه، واحد، اثنين يحاول يقلل الألم بتاع البهيمة لأنها بتحس، عشان كده قال له إنه قد شكى إلي أنك شنو تجيعه وتدئبه، عذب عذاب شديد وجوع وجوع شديد للجمل، فلازم تحاول تقلل عليها الألم. طيب بيجوز الوسم ذاته ولا ما بيجوز؟ بيجوز، عشان كده في صحيح البخاري والقصة طويلة يرويها أنس بن مالك لما توفي والده، فهو زوج أم سليم بنت ملحان، وبعد ذلك جاء أبو طلحة الأنصاري يتزوج أم سليم، وكان مشرك، أم سليم مؤمنة صحابية وأبت، قال لها أديك الذهب والفضة برضو أبت، قالت مهري منك الإسلام، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد صفراء ذهب ولا بيضاء ولا فضة. المهم وأسلم، والقصة طويلة. وبعد ذلك ولد منها ولد، فأنس بن مالك قال شناه ودينا للنبي عليه الصلاة والسلام، أم سليم قالت ما يرضع من اللبن ذاته حتى يكون أول ما يدخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال فأتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة. ده الشاهد هنا، وقصة طويلة فيها فوائد جميلة، لكن الشاهد هنا قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيوسم شنو؟ إبل الصدقة. فإذا الوسم جائز لكن بشروط، بقدر الإمكان تحاول تخفف شنو الألم، لأنه لازم يكون في ألم تخفف، حتى لو وديتها بني جعديف فتخفف على الألم، لأنه الله بيسألك منها. اثنين، ما توسم في شنو يا جماعة؟ وشة. ثلاثة، ما يكون وسم فاحش وفيه ضرر كبير على البهيمة، يعني ما دمجي تقطع عليك حاجة كبيرة أو تقطع الأضان من حد ذات، لا، إنما شرمة صغيرة أو وسم علامة صغيرة زي ما الناس بيعملوا. لما نجي اللطف. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.